السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهكذا بارك الله فيكم دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله ونستنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدائما نتخلق بأخلاق رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع نسائه، مع البشر، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع الصغير، مع الكبير. صدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما قد سمعتم بارك الله فيكم تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ومعنا الآن بعض الأسئلة نستعين بالله على الإجابة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟
نعم.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
سلي.
السؤال الأول: بالنسبة لوسيلة اللولب، يجوز ولا أو لا يجوز؟ ومن السؤال الثاني، ألو؟
معك.
السؤال الثاني: بالنسبة لقراءة القرآن أثناء الحيض، يجوز أم لا يجوز؟
نعم.
والسؤال الثالث: بالنسبة لصلاة الاستخارة، لو مثلا حضرتك أنا صليت صلاة الاستخارة وعملت الشيء، مثلا جبت يعني اشتريت الحاجة اللي أنا عاوزاها مثلا، والحاجة دي بعد ما اشتريتها طلعت مش كويسة، يعني معناها ايه صلاة الاستخارة كده؟ بس جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السؤال عن اللولب الذي هو وسيلة من وسائل منع الحمل أو تأخير الحمل، لا بد أن ينظر فيه إلى السبب وإلى الزمن. فإذا كانت السائلة تسأل عن استخدام اللولب لإتمام الإرضاع حولين، إذ الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فلا بأس بذلك. لكن إن كانت تستعمل اللولب خوفا من فوات الرزق ونحو ذلك، فهذا على حسب اعتقادها. إن كانت تعتقد اعتقادا خاطئا وظنا في الله خاطئا، يحرم عليها ذلك. إن كانت فقط لتقليل النسل، فهو مكروه، والله تعالى أعلم. أما قراءة الحائض للقرآن، فلتقرأ الحائض القرآن، ولكن تتقي مس المصحف خروجا من أي خلاف. أما قراءتها للقرآن فلعموم حديث عائشة رضي الله عنها، إذ النبي قال لها: فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، لما حاضت. والحاج جائز له أن يقرأ القرآن. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. أما عن صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة دعاء، وأنت مأجورة على هذا الدعاء، سواء تحقق من وجهة نظرك ما تريدينه أو لم يتحقق، فأجرك ثابت بصلاة الاستخارة إن شاء الله تعالى، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
نحمد الله على سلامتك يا شيخ. الله يبارك فيك.
الله يسلمك من السوء المكروه.
يعني أنا بس بتصل عشان أقول لك إحنا افتقدناك جدا يا شيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك وفيك،
وربنا يجعل يعني تعبك ومجهودك في سبيل الدعوة في ميزان حسناتك ما شئت الرحمن الرحيم،
ولك بمثله وللسامعين والسامعات.
بس أسألك الدعاء لي ولأولاد، الله يبارك فيك.
الله يبارك لك ويبارك لنا وللسامعين والسامعات.
آمين، جزاك الله خيرا يا شيخ.
السلام
عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
ممكن، تفضلي.
طيب، بابا كان جات له نظارة هدية ذهب.
نعم.
فهل يجوز لبسها ولا لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. طب لو هو باعها، المال اللي ياخده حرام ولا حلال؟
حلال.
حلال عليه يعني؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر رضي الله عنه حلة
طب
حرير،
لو باعها الراجل؟
لو باع الراجل يبيعها لرجل نصراني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثوبا من حرير إلى عمر رضي الله عنه، والحرير محرم على الرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب: إنما يلبسه من لا خلاق له. فلما قال النبي ذلك ثم أرسل به إلى عمر رضي الله عنه، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت، في الثوب ما قلت، أي قلت إنما يلبسه من لا خلاق له، ثم أرسلته إلي. وحزن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أرسله لك لتلبسه، إنما أرسلته لك لتبيعه أو لتكسوه أخاك، وكان له أخ مشرك. فدل ذلك على جواز بيعه لغير أهل الدين والمروءات من النصارى ونحوهم، والله أعلم. السلام عليكم.
وريني.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وريني. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ مصطفى العلوي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم. نعم.
معانا سؤال والله، في يعني أحد الشباب، يعني ياخذ قرض، يعني هو خالي من الوظيفة، يعني ياخذ قرض البنوك يعني عشان يقيم به مشروع يتكسب به، يعني
هو السؤال.
فهل هذا يجوز يعني في حدود الضرورة؟
لا يجوز الاقتراض من البنك بالفائدة الربوية إلا إذا كان الشخص سيسجن أو كان سيموت جوعا. فالربا كما لا يخفى عليك كبيرة من أبشع الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أو قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فذكرها، ومنها أكل الربا، فلا يصار إليه أبدا إلا عند الضرورة القصوى، كما نصير إلى أكل الميتة عند الاضطرار أو أكل الخنزير عند الاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لما بعد إذنك يا شيخ مصطفى، في سؤالين بس عايز أسألهم.
سأل تفضل.
أول سؤال: خروج الجماعة بتوع سبيل الله، في سبيل الله وكده، اللي هم الجماعة البسطة، مش اللي هم اللي على العلم جامد يعني وكده، ده أول سؤال. السؤال الثاني: إن في عندنا ست مسنة كبيرة، زوجها راجل يعني بيشرب الخمر وكده، وبيحلف أيمان كتير في أثناء شرب الخمر، بيحلف بالطلاق كتير، ومرة حلف وهو فايق، وبس هو يعني إيه، كلمناه يعني إحنا كلمنا ناس فضل قبل كده وقالوا لنا إن كنت تروحوا دار الإفتاء، بس هو رافض بتاتا إن هو يروح لأي حد، مش عايز يروح، وهي ست كبيرة مسنة طبعا، رأيها هي، سألنا قالوا ما ينفعش رأيها هي، إحنا عايزينه هو بالأخص، فهو رافض يروح، وهي ست دلوقتي متضررة، عايشة معاه متضررة، يعني هو دلوقتي يعني دايما بيشرب ودايما بينكد عليها وقرفها وكدوت، فهي يعني ايه يعني عايزه تخلص، يعني في نفس الوقت عايزه تخلص منه، فاحنا عمالين نقول يعني عيب، انتوا سنكم كبير وكده ومش صغيرين، بس مش عارفين نعمل ايه. هو مش عايز يروح لحد، وهو عايز بيستقرب، عايز يروح لاي شيخ كده يعني، شيخ جامع، شيخ، فطبعا ده مش هيفيد في حاجه، هو مش رافض ان هو يروح دار الافتاء خالص يعني.
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، أما مسائل الخروج فالذي أنصحك به وما أنصح به نفسي أنه يلزمنا أن نتعلم ديننا، وما تعلمناه وأتقنا تعلمه نبلغه للناس. دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلزاما أن تتأتى البصيرة التي تتأتى بالعلم الشرعي والفقه في الدين، ثم الدعوة إلى الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فذكر التعلم قبل التعليم. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فذكر الفهم والحفظ أولا ثم التأدية ثانيا. والأدلة على هذا متعددة، ولكن كونوا ربانيين. بماذا نكون من الربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فنتعلم ديننا والذي تعلمناه نبلغه، إذا أتقنا تعلمه ولو آية نبلغها للناس في إطار الشريعة وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ. أما الطرائق المحدثة فلا أنصحك أبدا بالمشاركة فيها. أما عن طلاق السكران، إذا تأكدنا أن الرجل طلق وهو سكران فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن هذا الطلاق لا يقع. إذا كان الرجل سكرانا طلاقه لا يقع إذا صدر منه أثناء غياب عقله. إذا صدر الطلاق منه أثناء غياب العقل لا يؤاخذ بهذا الطلاق الذي صدر منه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ مصطفى هو مش سؤال، لأنه حضراتكم إن شاء الله فيكم الكفاية وإحنا دائما متابعين معكم. هو اقتراح، ويا ريت ما تقوليش حضرتك إنه برا الموضوع. في قراء أفاضل أعزاء في القرى عندنا في 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 قرى سوهاج وأسيوط، قراء أفاضل من عليهم الله بالأحكام وبالتجويد وبحلاوة الصوت. نرجو أنه قناة زي قنواتكم المباركة دي تجوب الصعيد وتسجل الناس دي، لأنه كثير منهم بدأ يموت. فده اقتراح يا ريت تطرحه أنت في القنوات دي، وربنا يبارك فيكم.
إن شاء الله يصل الأمر إلى إخواننا المسؤولين بإذن الله.
يعني أنت فاهم فضيلتك، أنا عاوز أقول إيه يعني.
فهمت.
الناس دي بدأت تندثر وبدأت يعني إيه، بدأوا يقلوا ويبقوا قلة قلائل.
إن شاء الله.
الناس دي يعني أشهد الله إن الناس دي صوتا وحلاوة وأحكاما أفضل من كثير مما نراه في القنوات الفضائية.
إن شاء الله.
يعني كاميرا ومصور ويجوبوا في القرى ينقبوا.
بإذن الله.
وربنا
الله
ينفع بك الإسلام والمسلمين.
وإياك. أبلغ رسالة لإخواني إن شاء الله تعالى.
وأطلب منك طلب غالي، أدعو لي ولأولادي.
إن شاء الله.
إنما تقبل الله من المتقين ونحسبك كذلك يا مولانا.
الله يبارك فيك ويحفظك من كل شر.
أسألك بالله أن تخصني بدعوة أنا وأولادي.
الله يبارك فيك ويحفظك وزريتك وزريتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
أيوة نعم.
إزيك حضرتك يا أستاذ الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك أنا كنت عايز أقابل حضرتك في موضوع مهم، مش هينفع أقوله على الشاشة.
طيب لا حرج.
نعم؟
لا حرج لا حرج.
طيب أقابل حضرتك إزاي؟
إن شاء الله خذ من إخواني الذين هم في غرفة التحكم العنوان وتشرفنا في أي وقت، بارك الله فيك.
ماشي حاضر.
ماشي. السلام عليكم. أيوة. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير الآيات المباركات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما معنى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم؟ قال فريق من العلماء: قد بين الله لكم وأوجب الله عليكم ما تتحللون به من أيمانكم. فإذا أقسم الشخص على شيء، إذا قال أقسم بالله العظيم أن أفعل شيئا معينا وبدا له ألا يفعل، وبدا له أن هذا الشيء خطأ، أن هذا الشيء فعله خطأ، فماذا يصنع وكيف يخرج من هذا المطب؟ فعندنا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لئن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. معنى الحديث توضحه حديث أخر وحاصل المعنى: أشد إثما لك أن تمضي في يمينك من أن تكفر عن يمينك وتفعل الخير. في الحاصل في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخي.
وإياكم.
يا شيخي أنا يعني أهلي 9 أخوة ونحن 5 خوات.
الله يبارك.
وأهلي يعني صار الميراث وأهلي ما عم يعطونا. وأنا وخواتي يعني عدينا لهم عن رزق وما يعني ما خلصوا. هلا بدنا نجيبوا ورقة يمضونا إني يعني بدكم تعدوا عن الرزق خالص. وصار يعني مشاكل بيناتنا وما بعرف يعني شو برأيك. ونحن ما نمسامحين طبعا بهالرزق لأني هني بدهم هيك بدهم يعني غصب عننا ما يعطونا. حتى بيطلع للوحدة 500,000 بدهم ما يطالعونا 10,000 ونالهم يعني ما منا هالرزق كلياته عدينا عنه. وخيو أنتوا لا تعترفوا علينا. لا يعني بالكم إذا أخذتوا الرزق بدكم يعني نحن نعترف عليكم. يعني لان أخذنا الرزق موفين لان ما أخذنا ما أنا موفين. إيش رأي حضرتك يعني نعدي لهم عن الرزق ونمضي له ويوم الله نحن بناخده إلا لا نمضي لهم عن هالرزق هذا. وهلأ بدنا يعني يعملوا معنا استماع أن يمضونا كلياتنا. فإيش رأي حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه مشكلة كبيرة استشرت في بعض القرى بل وفي بعض المدن في عدة دول من الدول، ألا وهي حرمان الإناث من الميراث. حرمان الإناث من الميراث جريمة كبيرة في حق من حرمهن. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وتأكلون التراث أكلا لما. ولقد قال الله سبحانه بعد ذكر آيات المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى أن قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكبيرة بشعة من أكبر الكبائر ما يفعل في القرى وفي المدن والأمصار من حرمان البنات من ميراثهن. وفعل ذلك إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا شأنه شأن آكل أموال اليتامى ظلما. فكبيرة بشعة ما يفعل، حتى إن هناك بعض القبائل في عدة دول ترفض أن تزوج بناتها من غير القبيلة من أجل ألا يتسرب أو ألا تتسرب أموال القبيلة إلى قبائل أخرى، فتمكث البنت عندهم عانسا إلى أن تصل إلى 40 من عمرها بلا زوج مع تقدم الأكفاء لها، كل ذلك حرصا على المال حتى لا يخرج إلى قبيلة أخرى. هناك في بعض القبائل، وقد سمعت هذا كثيرا حتى أثناء هذه الحجة، سمعت كثيرا من القبائل التي يفترض أنها قبائل أثني عليها، أهلها ورجالها يوقفون التركة على الذكور دون الإناث ويقولون: البنت تستمتع بالتركة ما دامت حية، فإذا ماتت فليس لأحفادها ليس لأبنائها شيء من ميراثها. وكل هذا ظلم وسحت وأكل لأموال الناس بالباطل، وهذا يولج الجحيم والعياذ بالله. فكبيرة بشعة ما يفعل في القرى والمدن من أكل أموال البنات. حتى إنني مرة من المرات مررت على بعض القبائل فإذا برجل صالح من قبيلة أحب أن يكسر هذه القاعدة وأحب أن يعطي أخته نصيبها من الميراث، فحصلت مشاكل كثيرة جدا بينه وبين إخوانه الذكور، كيف يقولون كيف نعطيها من الميراث. وقامت المرأة بجهلها تنصر إخوانها على الباطل، تقول: وعاراه أأخذ تركتي من أبي، وتعتبر ذلك عارا، وذلك لقلة علمها ولجهلها بالشريعة. فأما عن سؤال الأخت التي يجبرها إخوانها على أن توقع على شيء وهي لم تستلمه، فأرى والله أعلم أنك لا توقعين لهم، فإنك إذا وقعت لهم ساعدتهم على الظلم، ساعدتهم على الظلم، فسيدخلون جهنم عياذا بالله إذا لم يغفر الله لهم بسبب هذه الجريمة النكراء. والنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال بمنعه من الظلم فذلك نصرك له. فالجدير بنا جميعا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نذكر هؤلاء الجهل الأغبياء الذين يأكلون أموال النساء ظلما بأن ينكفوا عن هذا الصنيع. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يبارك لك في صحتك وفي كل حاجة.
ولك بمثله.
ويبارك في كل القائمين على قناة الرحمة.
آمين يا رب.
النبي عندي سؤال صغير معلش.
قولي لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
أنا
عندي في الشغل واحدة غلبانة بتيجي يعني بنديها صدقة.
نعم.
فأوقات بتيجي ما بيبقاش معايا بصراحة فلوس.
حسن.
فبضطر أروح مثلا مميلة على واحدة زميلتي مثلا أقول لها هاتي مبلغ كذا. فبيبقى اللي في الأوضة كلهم عارفين أنا هديها إيه.
نعم.
فهل ده نوع من النفاق؟
لا.
يعني أنا يعني بيها بتيجي أوقات يعني مش بتيجي منتظمة. وببقى بتيجي معيش فلوس فاضطر أروح مميلة هاتي مبلغ كذا.
ليس نفاقا.
أه.
الله سبحانه وتعالى يقول: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ويقول سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئتكم. فأحيانا المقامات تقتضي إخفاء الصدقة ويكون الإخفاء أفضل، وأحيانا الوقت لا يسعفنا للإخفاء فيكون الإظهار جائزا وممدوحا أيضا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت أسألك أسئلة.
نعم.
لو سمحت كف المرأة عبر الصلاة.
نعم.
ده السؤال. السؤال الثاني: النقاب لما المرأة تصلي بيه وهي رفعه بيبقى مغطي الجبهة دوت يبقى حائل من السجود ولا لا؟ السؤال اللي بعده.
لا ما فهمت الثاني.
أما تكون المرأة لابسة النقاب وهي بتصلي وهي رفعه بيغطي الجبهة ولما تسجد بيكون حائل بينها وبين السجود.
نعم. إيه ثالث؟
بعدها الإفراطات المسنزة على المرأة. حضرتك أفتكر إن هي لم تقدر الوضوء لو كانت مستمرة بعد نفس الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فالمسنون للمرأة ألا ترفع صوتها في صلاتها، وإذا اعتراها شيء فلتصفق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه لا تتحدث المرأة ولا ترفع صوتها في صلاتها بحضرة رجال. أما إذا كانت تؤم نساء ولا يسمعها رجال فهذا باب جوزه العلماء والأثار فيه كثيرة. أما على السجود، أما ما يتعلق بالسجود على العمامة أو على مقدمة الخمار، فالأولى ألا يكون هناك حائل بين الجبهة وبين الأرض. ولكن إن فرض وكان هناك حائل فالصلاة صحيحة. قد قال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي حر الرمضاء بعمائمنا، كنا نتقي حر الرمضاء بعمائمنا، أي أنهم كانوا يصلون في اليوم الشديد الحر ويتقون الحر هذا بالعمائم. والله أعلم. أما على الإفرازات التي تخرج من المرأة بصورة مستديمة لا تخرج عن تفكير في شهوة ولا تخرج كأنها بول أو ودي، إنما إفرازات بمثابة الرشح تخرج من جدار الرحم، فهذه الإفرازات سبق مرارا وبينت أن العلماء لهم فيها قولان. أختار قول العلماء الأئمة الأفاضل القائلين، وكلهم أفاضل، القائلين بأنها لا تنقض الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، أقول وبالله تعالى التوفيق. قال الله سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بيّن الله لكم وألزمكم بما تتحللون به من أيمانكم. فإذا أقسم الشخص بالله على صنع شيء وبدأ له خلافه وأن الخلاف وأن الأصح عدم فعله، في هذه الحال وبنفس مطمئنة وبنفس راضية بحكم الله وبشرعه يكفر عن اليمين بما بينه الله في سورة المائدة. قال الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وسنأتي على تأويلها مع سائر الآيات المتعلقة بموضوعنا أحكام النساء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ختاما، ما كان من صواب في هذا المجلس وفي غيره من المجالس فمن الله سبحانه وتعالى وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ ومن زلل فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر الله منه ونتوب إليه ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. وختاما أيضا أسأل الله أن يوجهنا وإياكم للفقه في ديننا، فتلك علامة خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أذكر إخواني بالمحافظة على دروس العلم وعلى استماع المواعظ من هذه القنوات الطيبة المباركة، أسأل الله أن يسدد القائمين عليها وأن يعافي أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله من كل مكروه وسوء. نسأله سبحانه أن يديم علينا وعليكم نعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة. وأذكر نفسي وإياكم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ومن غدها الذي هو الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من الصلاة عليه في هذه الليلة وفي يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة. قال: أكثروا علي من الصلاة فيه. وتعلمون أن صلاتنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثال منا لأمر الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم رغبة في الأجر والثواب: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو بنحوه. ثم إنها سبب لتفريج الهموم والكروب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا يغفر ذنبك ويكشف همك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إننا نتقي البخل بصلاتنا على النبي، قد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. ثم إن نبينا يصلي علينا بصلاتنا عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمتي السلام، وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه، وهنالك ملائكة يحملون صلاتنا إلى نبينا محمد: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله. فاحرصوا بارك الله فيكم على الصلاة والسلام على نبيكم، جزاه الله عنا خير الجزاء، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فسلام عليه وصلاة الله وسلام عليه، وسلام على عباد الله الذين اصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.